بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في إبطال دعوى الرافض دلالة حديث الطائر على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافض: الثامن خبر الطائر. قال: روى الجمهور كافة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بطائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلي، يأتي معي من هذا الطائر أو يأكل معي من هذا الطائر، اللهم أتني بأحب خلقك إليك وإلي، يأكل معي من هذا الطائر. فجاء علي فدق الباب فقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حاجة. فرجع ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أولا، فدق الباب فقال أنس: ألم أقل لك إنه على حاجة؟ فانصرف. فعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاد علي فدق الباب أشد من الأوليين، فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن له بالدخول وقال: ما أبطأك عني؟ قال: جئتك فردني أنس، ثم جئت فردني أنس، ثم جئت فردني الثالثة. فقال: يا أنس، ما حملك على هذا؟ 10 سنين ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. انظر الآن حتى يطعن في أنس. فقال: رجوت أن يكون الدعاء لرجل من الأنصار، يعني حسد علي حتى أنس ما سلم، قاتل الله الرافضة. فقال: يا أنس، أو في الأنصار خير من علي؟ أو في الأنصار أفضل من علي؟ حتى العبارات ركيكة، فيريد أن يلفقها ويجعلها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أحب الخلق إلى الله، يعني علي، وجب أن يكون هو الإمام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بتصحيح النقل، وقوله روى الجمهور كافة كذب عليهم، فإن حديث الطير لم يرويه أحد من أصحاب الصحيح ولا صححه أئمة الحديث، ولكن هو مما رواه بعض الناس، وكما رووا أمثاله في فضل غير علي، بل قد روي في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، وصنف في ذلك مصنفات، وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا هذا ولا هذا. الثاني أن حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل. قال أبو موسى المديني: قد جمع غير واحد من الحفاظ طرق حديث أحاديث الطير للاعتبار والمعرفة كالحاكم والنيسابوري وأبي نعيم وابن مردويه، وسئل الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح هذا، مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع. والحاكم قد ذكر في المستدرك أحاديث موضوعة وانتقدت عليه، حتى إن بعضهم نسبه التشيع بسببها، مثل علي قال: أنا مدينة العلم علي بابا، وحديث موضوع. الثالث أن أكل الطير ليس فيه أمر عظيم يناسب أن يجيء أحب الخلق إلى الله ليأكل منه، فإن إطعام الطعام مشروع للبر والفاجر، وليس في ذلك زيادة وقربة عند الله لهذا الأكل، ولا معونة على مصلحة دين ولا دنيا، فأي أمر عظيم هنا يناسب جعل أحب الخلق إلى الله يفعله؟ الرابع أن هذا الحديث يناقض مذهب الرافضة، فإنهم يقولون: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم أن عليا أحب الخلق إلى الله، فكيف يدعو وما يدري من سيأتي؟ ثم تقولون أن الرسول يعلم أن أحب الخلق إلى الله علي، والآن تقولون أنه يدعو وما يدري من سيدخل عليه، فدخل علي. قالوا أنه جعله خليفة وأنه جعله خليفة من بعده. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يعرف أحب الخلق إلى الله. الخامس أن يقال إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف أن عليا أحب الخلق إلى الله أو ما كان يعرف. فإن كان يعرف ذلك كان يمكنه أن يرسل يطلبه كما كان يطلب الواحد من الصحابة، أو يقول اللهم أتني بعلي فإنه أحب الخلق إليه، فأي حاجة إلى الدعاء والإبهام في ذلك. ولو سمى عليا لاستراح أنس من الرجاء الباطل ولم يغلق الباب في وجه علي، يعني على دعواكم. وإن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعرف ذلك بطل ما يدعونه من كونه كان يعرف ذلك. ثم إن في لفظة أحب الخلق إليك وإلي، فكيف لا يعرف أحب الخلق إليه؟ أحب الخلق إلى الله وإليه، يعني هذا أيضا كيف الرسول ما يعرف من هو أحب الخلق إلى نفسه؟ السادس أن الأحاديث الثابتة في الصحاح التي أجمع أهل الحديث على صحتها وتلقيها بالقبول تناقض هذا، فكيف تعارض بهذا الحديث المكذوب الموضوع الذي لم يصححه؟ يعني تناقضه، وليست مجرد معارضة، تناقضه مناقضة. فهذا الحديث مع أنه كذب مفضوح أيضا مما يدل على كذبه مناقضته للأحاديث الصحيحة. قال ابن كثير في بداية والنهاية الجزء الخامس 272 قال نعم لو كان مع علي رضي الله عنه نص فلما لا كان يحتج به على الصحابة على إثبات إمارتي عليهم وإمامتي لهم، فإن لم يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز لا يصلح للإمارة، وإن كان يقدر ولم يفعله فهو خائن، يعني لا آخر. يعني معناها أن هذا كلام فيه طعن فيه، وأن دعواهم أنه له نص ووصية هذا رمي منهم له بالخيانة، هذا رمي من الرافضة له بالخيانة أنه ما قام بأمر الرسول. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.